بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين وجميع المسلمين. ما زال المصنف رحمه الله تعالى يذكر الأمور المتعلقة بالصلاة، فبعد أن ذكر الواجب، بعد أن ذكر الشروط والأركان يذكر الواجبات، فقال: الثالث الواجبات تسعة: التسبيح في الركوع والسجود، وقول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد، والتكبير غير تكبيرة الإحرام، والتشهد الأول والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمة الثانية، وسؤال المغفرة بين السجدتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فذكرنا في المجلس السابق الفرق بين الأركان وبين الواجبات. من الذي يذكر؟ من الذي يذكر؟ هاي نور الدين. أيوة، الفرق بين الركن والواجب. ها؟ أيوة. ثلاث نقاط ذكرنا. عبد الله، أحسنت. الركن والواجب مطلوبان، يعني أمرا. ثانيا، تركهما عمدا يبطل الصلاة. ثالثا، تركهما سهوا في الركن لا بد من الاتيان به ما يسقط، وفي الواجب يجبره في السجود السهو. وذكرنا لكم الفرق بين الشروط والأركان، احفظوها، هذه مهمة جدا، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: الواجبات تسعة، وهذا بالاستقراء والتتبع، تتبع نصوص القرآن والسنة، وهنا تتبع نصوص السنة النبوية. قال: أولا، التسبيح في الركوع والسجود. التسبيح هو قول سبحان الله، هذا هو التسبيح، يسمى تسبيحا، وهو تنزيه الله عز وجل. في الركوع أن تقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود أن تقول سبحان ربي الأعلى. وذلك لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، اجعلوها في سجودكم. والتسبيح في الركوع واجب مرة واحدة، والتسبيح في السجود واجب مرة واحدة، وما زاد فهو سنة كما سيأتي. وهذا هو المذهب، على خلاف قول الجمهور. الجمهور يذهبون إلى سنية التسبيح في الركوع والسجود، أما المذهب فالتسبيحة الواحدة واجبة في الركوع والسجود، وما زاد فهو سنة. ثانيا، طبعا قال: التسبيح في الركوع والسجود، في الركوع هذا الواجب الأول، وفي السجود الواجب الثاني. ثالثا، قول سمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد. قول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، في مشهور المذهب أن قول سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، وربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة، ولذلك جمعهما هنا في واجب واحد، لأن قول سمع الله لمن حمد يقوله المصلي عند ارتفاعه من الركوع، وربنا ولك الحمد يقوله عندما يعتدل قائما. وللعلماء يعني تفصيل في هذا، فيقولون سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد يقولها الكل يعني الإمام والمنفرد مع المأموم، يقولون ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ في التحميد، أربع صيغ في التحميد جاءت في الصحيح: أولها ربنا ولك الحمد، ثانيها ربنا لك الحمد بحذف الواو، ربنا ولك الحمد، الثاني ربنا لك الحمد، الثالث اللهم ربنا ولك الحمد، والرابع اللهم ربنا لك الحمد بحذف الواو. واضح؟ هذه أربعة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أتى بواحدة منها من هذه الأربع أجزأته لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والتسميع يقال بين الركنين، بين الركوع والرفع منه إذا اعتدل، يقول سمع الله لمن حمده. وأما التحميد فيقال عند الاعتدال من الركوع، يقول ربنا ولك الحمد. سمع الله، ما معنى سمع الله؟ استجاب الله، هذا معنى سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله تعالى لمن حمده. ولا شك بأن في هذا التسبيح من التوحيد والإيمان، وفيه من استشعار عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى، الشيء الذي إذا تأمله الإنسان أدركه. وقال: والتكبير غير تكبيرة الإحرام. سبق أن ذكرنا بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وأما بقية التكبيرات التي تسمى الانتقالية، لأن المصلي ينتقل فيها من ركن إلى آخر، فهذه في مشهور المذهب واجبة، وعند جماهير أهل العلم سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر، قال: فإذا كبر فكبروا، ولذلك هذه تسمى التكبيرات الانتقالية، ما عدا طبعا الرفع من الركوع فيه التسميع، وهو في حكم التكبيرات الانتقالية. بالنسبة للتحميد، بالنسبة للتسميع والتحميد والتكبيرات، هذه يجهر بها الإمام ويسر بها المأموم والمنفرد. لماذا يجهر بها الإمام؟ حتى يسمع من وراءه. أما المأموم فمن الخطأ أن يجهر بعض المأمومين بالتحميد مثلا أو بالتكبير. ونسمع أحيانا في بعض المساجد بعض المأمومين إذا كبر الإمام رفع صوته بالتكبير كأنه يبلغ عن الإمام، وهذا خطأ، ولذلك قال العلماء: السنة في حق المأموم والمنفرد الإسرار بالتسميع والتحميد والتكبير. لماذا؟ لأنه لا حاجة إلى رفع الصوت، وإنما الذي يرفع الصوت من؟ الإمام. لماذا؟ ليسمع من خلفه، والتكبيرات الانتقالية هذه يقولها الإنسان بين الركنين، وليس في الركن، فإذا أراد أن يركع بدأ قائلا مع الهوي إلى الركوع الله أكبر، فيجعل التكبير بين الركنين، فمنذ أن يبدأ بالهوي إلى الركوع يقول الله أكبر، وينتهي حرف الراء عند استقراره راكعا. وكذلك عند السجود لا يقول الله أكبر وهو قائم، أو الله أكبر وهو ساجد، وإنما يأتي بالتكبيرة الانتقالية بين الركنين فيقول الله أكبر، فما يضع رأسه على الأرض إلا وقد انتهى من التكبير. ومن الخطأ ما عليه كثير من المصلين، ومما يؤسف له ما عليه بعض أئمة المساجد الذين هم قدوات للمصلين، أنه يضع رأسه على الأرض ثم يكبر، وهذا عند الحنابلة تبطل صلاته. في قول عند الحنابلة تبطل صلاته. لماذا؟ لأن التكبيرات الانتقالية عندهم واجبة، وهو قد أتى بالواجب في غير محله، أتى بالواجب في غير محله. أما جمهور العلماء وهو القول الثاني في المذهب أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن الجمهور يرون بأن التكبيرات الانتقالية سنة، وكذلك القول الآخر. لكن حقيقة ينبغي للمصلي أن يتفقه في صلاته. والصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يضعون رؤوسهم، ما كانوا يسجدون حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على الأرض ساجدا، وكان يكبر حال انخفاضه إلى السجود صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال: والتشهد الأول في باب الأركان ذكرنا التشهد الأخير، وقلنا لكم يدل هذا على أن هناك تشهدا أولا، وهو الواجب عند هذا التشهد هو الواجب عند الحنابلة في مشهور المذهب، سنة عند جمهور العلماء، والراجح أنه واجب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من الركعتين الأوليين، قيل في صلاة الظهر، ولم يجلس للتشهد الأول، سجد سجدتي السهو صلى الله عليه وسلم، سجد سجدتي السهو لما قام، ما رجع إلى التشهد، ما رجع إلى الجلوس إلى التشهد. لماذا؟ لأنه تلبس بالركن. ولذلك من قام من التشهد الأول، وسأذكر هذا في باب السهو سجدتي السهو، من قام من التشهد الأول ناسيا وتلبس بالركن الذي هو القيام، هل له أن يرجع إلى التشهد الأول؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه إذا تلبس بالقيام ولم يقرأ الفاتحة له أن يرجع، لأن ركن القيام فيه قراءة الفاتحة. والقول الثاني وهو الذي يظهر أنه الراجح، أنه ولو لم يقرأ الفاتحة ما دام أنه تلبس بالقيام الذي هو الركن، فإن الركن أقوى من الواجب، فلا يترك الركن لأجل الواجب، وإنما يجبره بسجدتي السهو، يجبره بسجدتي السهو. ثم قال: والجلوس له، يعني الجلوس للتشهد الأول، لأن كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا بأنه كان يأتي بالتشهد الأول جالسا صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي التشهد الأول جبره بالسجدتي السهو. والتشهد الأول فيه ثلاثة واجبات: الأول الجلوس، وثانيا التشهد، وثالثا التكبير. هذه كلها تركها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك جبره بسجدتي السهو. ثم قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الصلاة الإبراهيمية، الصلاة الإبراهيمية. وهذا على خلاف مشهور المذهب، فمشهور المذهب عند الحنابلة أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، وهذا من مفردات الحنابلة على خلاف الجمهور. والمصنف هنا ذهب إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، واجب من واجبات الصلاة. وذهب فريق من أهل العلم إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التحيات في التشهد الأخير سنة، فيتحصل لدينا ثلاثة أقوال: القول الأول الركنية، والقول الثاني الوجوب وقد اختار هذا جمع من الأصحاب، والثالث السنية، والثالث السنية. ولذلك الإنسان ينتبه ويحتاط لصلاته. ثم قال: والتسليمة الثانية، وهذا أيضا على خلاف مشهور المذهب، فمشهور المذهب أن التسليمتان ركن من أركان الصلاة، هذا هو مشهور المذهب. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها واجبة، وهناك أيضا قول آخر أنها سنة، أنها سنة، ولذلك عدها هنا من الواجبات. قال: والتسليمة الثانية. والتسليمة الثانية عند الحنابلة أن التسليمتان ركن، ولذلك قالوا في حق المسبوق إذا قام ليقضي ما فاته من الصلاة بعد التسليمة الأولى انقلبت صلاته إلى نفل. لماذا؟ لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وعلى القول الثاني قالوا تصح صلاته إذا تعمد، إذا قلنا بأنها واجبة وتعمد تبطل صلاته، هكذا يقولون على القاعدة. والقول الآخر قالوا بأنها سنة. التاسع سؤال المغفرة بين السجدتين، وسؤال المغفرة يكون بالصيغة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي، رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صلى أن حذيفة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. ولذلك الحنابلة يذهبون إلى أن سؤال المغفرة بين السجدتين واجب من واجبات الصلاة، لأنه ذكر وقع بين ركنين، ذكر وقع بين ركنين. والمتأمل في مذهب الحنابلة يجد بأنهم يحكمون على الأذكار التي بين الأركان بالوجوب، الأذكار التي بين الأركان بالوجوب مثل التسميع والتحميد وقول رب اغفر لي بين السجدتين. هذه هي الواجبات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وخالف في بعضها مشهور المذهب، خالف في بعضها مشهور المذهب. وقول رب اغفر لي مرة واحدة هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو سنة، سنة. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث فيها زيادة على هذا: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني. وهذا الحديث متكلم في إسناده، وقد حسن إسناده جمع من أهل العلم. نعم.
قال الرابع المستحب منه قول كالاستفتاح والتعوذ والبسملة، وما زاد عن المرة في التسبيح وسؤال المغفرة ونحو ذلك، ومنه فعل كالرفع والوضع ونحو ذلك.
نعم. قال المستحب. الآن انتهى، لما انتهى من واجبات الصلاة، وانتهى قبل ذلك من أركان الصلاة، وقبل انتهى من شروط الصلاة، ذكر المستحبات يعني السنن، سنن الصلاة. والمتأمل في هذه الصلاة يجد بأن كل جزء منها يخدم الآخر، يخدم الآخر، فسنن الصلاة تخدم الواجبات، ولذلك نجد فيها الزيادة على الواجب أحيانا، والواجبات تخدم الأركان، والأركان التي هي جزء الماهية التي تقوم عليها الصلاة. ومن تساهل في السنن تساهل في الواجبات، ومن تساهل في الواجبات عاد النقص على الأركان. فينتبه الإنسان لهذا، لأن كثير من المصلين يقول لك هذه سنة ومستحبة وكذا، ثم يعود الضرر على الواجبات، وإذا عاد الضرر على الواجبات تضررت الأركان، تضررت الأركان. وانظر هذا في السرعان من المصلين الذين لا يهتمون للسنن، لا يهتمون للسنن، تجد أن صلاتهم قد تأثرت في ذلك. والمستحبات على نوعين: قولية وفعلية، قولية وفعلية. والمصنف هنا رحمة الله عليه لم يستوعب السنن كلها وإنما ذكر بعضها. قال كالاستفتاح، فهو أتى بالكاف للتمثيل يعني، وهو كأنه يشير إلى أن هذه ليست هي السنن كلها. الاستفتاح يعني دعاء الاستفتاح، وهو سنة في قول جماهير أهل العلم، ووردت مجموعة صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح، أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أشهر أدعية الاستفتاح، ولو التزم المصلي صيغة أجزأه ذلك، ولله الحمد والمنة. ودعاء الاستفتاح سنة، دعاء الاستفتاح سنة. ثم قال والتعوذ، والتعوذ معناه قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله صيغة أخرى ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وصيغة ثالثة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويقول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة سنة ولا يكررها المصلي في كل ركعة. لماذا؟ لأن القراءة في الصلاة واحدة، والإنسان إذا قرأ يستعيذ في أول القراءة، فأنت تستعيذ في أول الصلاة فقط ولا تكرر الاستعاذة في الركعة في الركعات التي بعد الركعة الأولى. قال والبسملة، والمعنى البسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، وكلمة الاستعاذة والبسملة والاستفتاح هذه كلمات منحوتة منحوتة، والمعنى أن لها جملة، فالبسملة هي قول بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة هي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبسملة قراءتها سنة في مشهور المذهب، وهو قول الجمهور أيضا، وخالف في ذلك الشافعية، والمالكية لا يرون قراءة البسملة مطلقا، وهناك رواية عندهم أنها على الإباحة، قول بسم الله الرحمن الرحيم. والراجح من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من سورة الفاتح، من سورة الفاتح، وإنما هي آية من سورة النمل بالإجماع. وأما كتابتها في المصحف فنعم هي آية، لكنها آية نزلت مستقلة للفصل بين السور، للفصل بين السور، إلا في سورة براءة ما نزلت، إلا في سورة براءة. ولذلك في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فدل هذا على أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ولا يغرنك وجود بعض المصاحف فيها أن البسملة هي الآية الأولى، هذا التصرف من النساخ وتصرف من المطابع، وإلا البسملة هي آية مستقلة في الفاتحة وبقية السور آية مستقلة، وطبعا مذهب الشافعية معروف بأنها من الفاتحة، من الفاتحة. وأما الحنفية والحنابلة وأيضا مع المالكية أصلا لا يرون بأنها آية من الفاتحة. قال والبسملة، ومن نسي التشهد الأول ثم عفوا ومن نسي دعاء الاستفتاح ثم استعاذ لا يعود إلى دعاء الاستفتاح، ما يعود إليه. ومن نسي الاستعاذة ثم شرع في البسملة فلا يعود إلى الاستعاذة ولا إلى دعاء الاستفتاح. ومن شرع في الفاتحة فإنه لا يعود ويبسمل أو يستعيذ أو يستفتح قال والبسملة. ثم قال وما زاد عن المرة في التسبيح، ذكرت هذا قبل قليل في الواجبات، وأن مشهور المذهب على أن قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة واجب، وما زاد فهو سنة. وأدنى الكمال كما يقول بعض العلماء 3 تسبيحات، وأعلى الكمال 10 تسبيحات. ولم يرد في هذا حديث مرفوع، وإنما أخذ هذا بعض العلماء من فعل بعض الصحابة كأنس، ومن فعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه الله، الذي كان أشبه الناس صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فحزروا التسبيحات فوجدوها 10، يعني يسبح في الركوع 10 وفي السجود 10، وما زاد عن المرة في التسبيح. وسؤال المغفرة، سؤال المغفرة يعني بين السجدتين، بين السجدتين ونحو ذلك، يعني من السنن. وسنن الصلاة طبعا كثيرة، منها رفع اليدين، رفع اليدين والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في 4 مواطن. الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام قال الله أكبر، والموطن الثاني عند الركوع لما يركع الله أكبر، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، والموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول. ثبت في هذا حديث ابن عمر، وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يذهب إلى أنها في 3 مواطن ومواضع، ولم يصله الدليل. والمقصود بأن رفع الأيدي سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من كبر من دون رفع لليدين فإنه أتى بالركن، لكنه ترك السنة، ترك السنة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كبر جمع بين القول والتكبير في تكبيرة الإحرام، في تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر، فتجد توافق بين القول وبين الفعل. أما في التكبيرات الانتقالية فثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم 3 صفات. الصفة الأولى أنه كان يجمع بين القول والفعل فيقول الله أكبر ثم يركع. والثانية أنه كان يرفع يديه قبل التكبير فيقول هكذا الله أكبر، وهذه ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم. الصفة الثالثة أنه كان يكبر قبل أن يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه صلى الله عليه وسلم. وهذا كلا على قاعدة أبي العباس أنها من التنوع في السنن، فمن أتى بها يعني نوع وأتى فقد أتى بالسنة. أما في تكبيرة الإحرام فالذي يظهر والله أعلم أنه ما رفع يديه قبل التكبير ولا كبر قبل أن يرفع يديه، وإنما جمع بينهما. ولذلك قال العلماء من رفع يديه قبل أن يكبر ثم تذكر لا ينزل يديه، وإنما يقول الله أكبر، هكذا نص الفقهاء. قال طبعا السنن كثيرة جدا، يعني إن شاء الله في الشرح المطول نأتي بها، والمصنف اختصر لأنه متن. قال ومنه فعل، يعني السنن الفعلية. قال كالرفع، يعني رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا يعني ذكرته قبل قليل. والوضع يعني وضع اليدين على الصدر أو على السرة أو تحت السرة ونحو ذلك. نعم.
قال الخامس المباح كل فعل سومح فيه فيها مثل عد الآي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك.
المباح يعني هناك أشياء تباح في الصلاة، مباح يعني لم يرد فيها دليل وإنما سومح فيها، سومح فيها مثل عد الآي، أن يعد المصلي الآي، والمقصود أن يعد بأصابعه، يعني وهو يصلي يعد بأصابعه. وهذا قد يكون مثلا في صلاة التراويح أو في القيام، يقوم الإنسان فيكون له مثلا عدد معين من الآيات ويخشى أن ينسى إذا كان يقرأ من حفظه فيعد الآيات بأصابعه. وقد يحتاج هذا بعض من لديه سهو كثير في الصلاة مثلا، قد يحتاج إلى هذا، فلا بأس بعقد الأصابع أو بعد الآي أو أيضا حساب الركعات بالأصابع، كان يقول هذه الركعة الأولى في نفسه يقول هكذا يخنس أصبعه والثاني هكذا، لأن بعض الناس خاصة كبار السن عندهم مشكلة في هذا، يصلي وما يدري كم صلى، فلا بأس، هذا من المباح. والتسبيح، والتسبيح بعض العلماء قالوا بأن التسبيح المراد به الفتح على الإمام، إذا أخطأ الإمام يفتح المأموم على الإمام إذا أخطأ يقول له سبحان الله، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال وقتل الحية والعقرب والقملة ونحو ذلك، يعني المؤذيات مثل الحية والعقرب الأسودان يقتلان في الصلاة لأن تركهما خطر، فيجوز أن يقتلهما، وإذا كفاه الله شرهما تركهما. كذلك القملة وهي الحشرة التي تظهر في شعر الرأس مما يؤذي الإنسان، قد ثبت عن بعض الصحابة أنه قتل القملة في الصلاة، ولذلك القملة أو البعوضة أو الذباب أو القمل أو عفوا البرغوث، إذا أزعجك في الصلاة وقتلته لا شيء عليك في ذلك، وهذه من المباحات، هذه من المباحات. طبعا هذه الأشياء تشتمل على حركة، والحركات حركات المصلي في الصلاة على أقسام، منها حركة واجبة، والحركة الواجبة كأن يكتشف المصلي نجاسة في نعله أو في عمامته أو في ردائه مثلا، فيجب عليه أن يتحرك ليلقي النجاسة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة بأصحابه فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال ما شأنكم، يعني لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله، قال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا، وفي لفظ أذى، ولذلك هذه حركة واجبة. كذلك من الحركات حركة مسنونة، وهي مثلا سد فرجة في الصف أو التراص بين المصلين مثلا، هذه من الحركات المسنونة، بعض العلماء يجعلها واجبة على قول من يذهب إلى وجوب التراص في الصف، فهذه من الحركات المسنونة. كذلك إذا مثلا الإنسان كان لابسا ثوبا أو رداء أو عباءة وما استطاع أن يخرج يديه إلا بحركة في الصلاة يخرجها، يعني يتحرك حتى يخرج يديه ليسجد على الأعضاء السبعة. هناك حركة مكروهة وهي الحركة لغير الحاجة في الصلاة، يتحرك لغير حاجة ولا تكون متوالية، هذه مكروهة في الصلاة. وهناك حركة تبطل الصلاة وهي إذا استدبر القبلة بطلت صلاته، أو تحرك حركة متوالية بحيث أنه كما سيأتي معنا في ذكر المكروهات أو في ذكر المحرمات حركة كاملة أو حركة متتالية متتابعة، من رآه قال هذا لا يصلي، من رآه قال هذا لا يصلي، وسيأتي هذا في ذكر المحرم وهي الحالة الأخيرة. نعم.
قال السادس المكروه كل فعل مخالف لها عبثا أو نحوه مما لا يبطل كفرقعة الأصابع وتشبيكها ونحو ذلك.
هذا المكروه، مكروهات الصلاة، المكروه في تعريف المكروه عند علماء الأصول هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، ولهذا التعريف أيضا ملحظ عند أهل التحقيق، لكن هذا بالجملة، بمعنى أن المكروه إذا أتى به المصلي لا تبطل صلاته. قال كل فعل مخالف لها عبثا، مثل الحركة التي ذكرت قبل قليل التي لا حاجة للإنسان فيها وإنما مجرد العبث، قالوا يعبث هذا بشرط، قالوا أن لا تكون متوالية، مثل بعض المصلين الآن يعني يصلي ويعبث بغترته أو بعمامته أو يدخل يده أحيانا في جيبه هذا لا حاجة، هذا عبث ولذلك هذا مكروه، أو نحوه مما لا يبطل. قلت لكم الذي يبطل الصلاة ما اشتمل على وصفين: الأول استدبار القبلة، وثانيا الحركة المتوالية التي يعني إذا رأى الإنسان المصلي قال هذا لا يصلي، هذا لا يصلي، قال مما لا يبطل. ثم ذكر أمثلة، قال كفرقعة الأصابع، فرقعة الأصابع هذه حركات مكروهة لأنه لا حاجة إليها، وتشبيك الأصابع وهذا منهي عنه قبل الصلاة وأثناء الصلاة، أما بعد الصلاة إذا كان لغير دافع الكبر مثلا أو الخيلة فالأصل فيه أنه على الإباحة ونحو ذلك. من المكروهات التي ذكرها العلماء أن يبسط يديه انبساط الكلب أو السبع، هذا مكروه من مكروهات الصلاة. كذلك من مكروهات الصلاة التخصر، أن يتخصر في الصلاة. كذلك أن لا يجافي بين عضديه وجنبه ولا بين فخذه وبطنه، لأنهم ذكروا بأن من السنة هكذا، وهذا خلاف السنة، يكون مكروها إذا تعمد ذلك ولم يكن محتاجا إلى هذا الفعل. كذلك نقر كنقر الغراب، والتفات كالتفات الثعلب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في الشرح المطول. نعم.
قال السابع المحرم وهو مبطل كالعمل الكثير من غير جنسها.
هذا الوصف الثاني، هذا المحرم الذي يبطل الصلاة، يبطل الصلاة أشياء: استدبار القبلة، وكذلك العمل الكثير المتوالي، المتوالي بحيث أن من رأى هذا المصلي قال هذا لا يصلي. وهناك مبطلات أخرى: انتقاض الطهارة طبعا ذكرناه، وأيضا الأكل والشرب مثلا في الفريضة، وأيضا الكلام من غير جنس الصلاة كأن يتكلم بحديث الدنيا متعمدا، هذا كله مما يبطل الصلاة. نكتفي بهذا القدر ونجيب على أسئلتكم المرسلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذه حصة الإجابة على أسئلتكم. يقول السائل: كيف يتجنب الإنسان الظلم في حق العباد؟ الجواب: يترك الظلم، الأمر يسير، تترك ظلم العباد. بارك الله فيك، وتعلم بأن الظلم محرم وأن العاقبة سيئة في الدنيا وفي الآخرة. يقول السائل: ما هي حدود التعامل والتواصل مع المرأة المطلقة طلاقا بائنا؟ التواصل لا يكون بالتصريح ولا بالخلوة، وإنما يكون بالتعريض بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، يكون بالتلويح والتعريض، أو بإرسال من يخبرها بأنها إذا انتهت من العدة تخبر أهل الذي يرغب، ولا يصرح في هذا. إذا رأى الإنسان منكر وذهب يتحدث به في المجالس، هل هذا من إشاعة الفاحشة؟ هذا يختلف باختلاف القصد والنية، فإذا كان بقصد الترويج لهذا المنكر أو إضعاف حالة المجتمع وبث يعني الشر في الناس، وعلى حد ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس، هذا لا شك بأنه لا يجوز. أما إذا كان من باب التحذير، تحذير الناس أو الاستعانة على تغيير هذا المنكر، فهذا من الغيبة المستثناة، وهي ستة أنواع استثنيت من الغيبة المحرمة، ولذلك القصد والمهيج والدافع هو الذي يحدد أو يبين الحكم. هل الذبح عند عتبة البيت الجديد دفعا للضر شرك؟ لا شك بأن الذبح عند عتبة البيت إذا كان للجن بقصد دفع الضر من الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام. وأما إذا كان الذبح هكذا ليس للجن، وإنما يعتقد الإنسان بأنه إذا ذبح عند عتبة الباب لن يصاب هو وأولاده وبيته، فهذا لا أصل له، وهي من البدع القبيحة المحرمة، لكن تصل إلى الشرك إذا فعلا ذبح لهذه الأرواح الخبيثة أو للجن بقصد دفع البلاء عنه. بقصد دفع البلاء عنه. ولذلك السائل يقول عند عتبة الباب، فإذا كان للجن شرك أكبر، وإذا كان هكذا لمجرد اعتقاد منه تقليدا للناس أن يذبح الإنسان إذا انتهى من بناية بيته مثلا حتى لا يصيبه ضرر ولم يذبح لمخلوق، هذه من البدع القبيحة المحرمة. بعض من شخصت حالتهم عند الرقاة بالسحر أو الحسد دخل عليهم خوف ووسواس، فأصبح أحدهم لا يخرج من بيته أو غرفته، فهل نصيحة من نصيحة للراقي الذي يجزم في تشخيصه؟ أولا لا بد أن يتصدى للرقية من يعني كان عالما بأحكام الرقية، رحيما بعباد الله، كذلك لديه من الاعتقاد السليم والمنهج الصحيح ما يوجه به المرضى إلى الله عز وجل، فيعلقهم بالله ويخبرهم كيف يتوكلون على الله ويعتمدون عليه، ويبين لهم بأنه مجرد سبب لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا شفاء، وإنما هو مجرد سبب. وقد يكون المريض أقوى توكلا على الله عز وجل من هذا الراقي، فلذلك الراقي الذي فعلا يكون على المنهاج السليم والطريق القويم هو الذي يعلق المرضى بالله، وأيضا هو الذي يبشرهم، مثل ما ذكرنا في درس اليوم لما ذكرنا في زيارة المريض أن البشارة عامة، فالراقي أولى الناس بتبشير هؤلاء المرضى وبإدخال الطمأنينة على قلوبهم وبفسح باب الأمل أمامهم، وأن لا يخوفهم بمثل ما ذكر السائل. ولذلك بعض المرضى يصاب بعقدة نفسية حتى إنه يصاب برهاب، يخاف من الشارع، يخاف من المسجد، يخاف من الناس، وهذا غلط، هذا غلط. ولذلك أنا أعرف رقاة شرعيين بارك الله فيهم عندهم من تعليم المرضى وتوجيههم وتعليقهم بالله الشيء الذي يحمدون عليه ويشكرون عليه. ولذلك نصيحتي لإخواني الرقاة أن يتقوا الله في هؤلاء المرضى وأن يحسنوا إليهم وأن لا يخوفونهم بمثل هذه الأشياء، وأن يدربوهم على قضية الرقية وكيف يقرؤون وأين ومتى وكيفية القراءة، ويبينون لهم بأن الأمور كلها بيد الله. أرأيت القرآن الذي يقرأ عليهم سبب من الأسباب، هو مجرد سبب من الأسباب، فبارك الله في الجميع. ما معنى أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؟ أعوذ يعني ألوذ بكلمات الله التامات، الكلمات القدرية والكلمات الشرعية، من شر ما خلق، من شر كل ما خلق الله عز وجل، وجميع الناس نواصيهم بيد الله عز وجل، فأنت تستعيذ بالله الذي بيده الأمر وإليه يرجع الأمر، والذي قدرته وقوته نافذة في خلقه وعباده، أن يعصمك من شر كل ذي شر، من شر كل ذي شر، من الإنس ومن الجن ومن الهوام والدواب، ومما ترى ومما لا ترى، ومما تعلم ومما لا تعلم. وهذا من أجمع الأدعية التي يقولها المسلم في أذكار الصباح وفي أذكار المساء. يقول نحن من العامة ونحب العلم والعلماء مطبقين للسنة، لكن بعض طلبة العلم إذا وقعنا في خطأ ينصحوننا بطريقة فيها تعالي على الناس وأحيانا بطريقة سيئة. أولا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي عنك وتشكر على هذه المحبة والرغبة، وأبشر بخير، فأنت أرجو الله تعالى أن تكون من القوم الذين لا يشقى بهم جليسهم. وبالنسبة لمن يتصدى للنصح والوعظ والتعليم والتذكير، ليسوا سواء، فمنهم الموفق ومنهم المخفق ومنهم اللين ومنهم الصعب، وهذا خلق الله عز وجل. ولذلك يجب على المسلم أن لا يتأثر بمثلا واعظ لديه صلف وقسوة وغلظة وفظاظة، لأن هو لا يمثل الدين، الدين يمثل نفسه، وقرب الإنسان من سيرة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يجعله لينا سهلا حكيما أيضا في دعوته وتعليمه ووعظه وفي إرشاده وفي إنكاره وفي أمره بالمعروف. ف فلذلك يعني مثل هذا الطالب لا بأس بأن تقدم أنت له النصيحة وقل له يقول الله عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قول الله عز وجل لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. نبي عليه الصلاة والسلام قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك ممكن أنك تقدم له النصيحة، وإذا رأيت صعوبة كلم من هو أكبر منه من مشايخه مثلا أو من أقرانه الذين تعتقد بأنه يستمع إليهم يوجهه. ويجب على طالب العلم أن يكون هينا لينا رفيقا بالناس أنا أتعجب من طالب علم قرأ الآيات، قرأ في القرآن وقرأ في الأحاديث النبوية وهو يتعالى على خلق الله أو يستعمل الأسلوب الخشن والفظ والغلظة مع الناس، عجيب يعني. وقد قرأ في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض طلبة العلم يعني قصده طيب وخير لكنه للأسف قد يقلد عالما ويترك هدي النبي عليه الصلاة والسلام، قد يتتلمذ على شيخ وهذا الشيخ عنده شيء من النزق والفظاظة والغلظة فيتأثر بشيخه، ولا يجوز له أن يقلد شيخه في الحق والباطل وفي الصح والخطأ وفي المقبول وفي المردود، غير صحيح. وإنما الذي يقلد ويتبع ويتعصب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ في هديه وفي دله وفي طريقة دعوته وفي تعليمه صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك وصيتي لجميع طلبة العلم أو الوعاظ أو الدعاة أن يتقوا الله في الناس وأن يرفقوا بالناس وأن يلينوا لهم العبارة، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. مر معنا في حديث عائشة في مجال السابقة لما قال لها ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، تكلمنا حول هذا وذكرنا أمثلة كثيرة في مثل هذا الخصوص وفي غيره. إذا كان لرجل زوجتان وولدتا غلامين في نفس الوقت هل يعق عن كل واحد أم تكفي عقيقتان لهما جميعا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني إذا رجل رزق بولدين من امرأتين هل يعق عن كل واحد بعقيقتين أم يكفي عقيقة واحدة عن كل واحد؟ هذه مسألة خلافية. الأصل أن يعق عن كل ذكر بشاتين، لكن ورد في حديث حسن إسناده بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشات وعن الحسين بشات صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر بأن هذا راجع إلى قدرتك المادية، فإذا كنت قادرا فعق عن كل ذكر بشاتين، وإذا كنت يعني غير قادر فلا بأس لو عققت عن كل واحد بشات. ابن يبر والديه على حساب زوجته الأولى وأولاده ويزعل من أهله على زعل زوجته الثانية ويحاسبهم، يعني ما حكم ذلك؟ هذه قضية يعني قضية عين وقضية أسرية تحتاج إلى تفصيل، لكن عموما البر لا يتجزأ، البر لا يتجزأ على حسب الزوجات، يعني مع الزوجة الأولى بار بأمه وأبيه ومع الزوجة الثانية غير بار، لا هذا كلام مردود وغير مقبول. لكن قد يكون عند رجل مشكلة بسبب الزوجة الأولى أو بسبب الزوجة الثانية، ممكن أهله يميلون مع الأولى ميلا كبيرا ولا يرغبون في الثانية أو العكس، وهنا يصدر من الولد شيء من هذا العقوق. ولذلك يجب على الزوج أو الولد أن لا يضيع بين يعني هذه المسألة، وإنما يجعل البر هو قائده وينتبه من أن تزل قدمه في هذا الباب الخطير. حكم ترتيب السور في الصلاة، صلاة الفريضة والسنة، وماذا عن سنة الفجر والمغرب؟ هل من الممكن قراءة الإخلاص في الركعة الأولى وفي الثانية الكافرون؟ بالنسبة لترتيب السور في الصلاة مستحب، وبعض العلماء ذكروا بأنه مباح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام الليل واستفتح قيام الليل بسورة البقرة ثم بالنساء ثم عاد إلى سورة آل عمران، ولذلك قال هو على الإباحة. ومن أهل العلم قالوا بالكراهية، ولا وجه للكراهية هنا لأن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبالنسبة لسنة الفجر والمغرب تقديم الإخلاص على سورة الكافرون على الحكاية طبعا، هذا على خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله واحد. فإذا قلت لي أنا نسيت قرأت في الأولى قل هو الله واحد، لا حرج أن تقرأ في الثانية قل هو الله واحد، لا حرج في ذلك. ولو أتيت بالسورتين في ركعة واحدة أيضا لا حرج في ذلك. أقول قولا أحيانا أخشى أن يكون فيه استهزاء بالدين فأبقى في حال غير مستقر وينشغل قلبي كثيرا، وهذا يتكرر معي. الذي يظهر من الأخ السائل أو الأخت السائلة أن عنده وسواس، وهذا حقيقة يعني حصل كثيرا مع بعض الذي يعاني وسواس، وأحيانا يتصلون فيقولون بأني أنا كفرت. قلت له طيب ما العمل الذي ارتكبت، ما العمل الذي ارتكبته حتى كفرت؟ يقول يمكن أنا استهزيت. فهذا وسواس ولعب من الشيطان بهذا الإنسان. فالأخ السائل أو السائلة تكثرون من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، تحرصون على الرقية وعلى أذكار الصباح والمساء، وتحرصون على قراءة القرآن، وأيضا تحرصون على طلب العلم الشرعي، فإنه عدو للشيطان، أشد ما على الشيطان طلب العلم الشرعي، وتنتهون عن مثل هذه الوساوس. بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.